إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا أيها الإخوة في باب ما جاء في قول الله، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اليوم نبدأ بالحديث الذي أورده المصنف، حديث أنس رضي الله عنه. أوه صح، أحسنت، نعم أخطأنا. لا نحن عفوا، بارك الله فيكم. اليوم نحن مع الفقه ومع كتاب الإجارة، هذا كان زاد في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، وعلى المؤجر ولا على المستأجر؟
نعم. صلى الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في فصل: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. قال: وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته، أشبه الزاد وبسط الدار.
يعني تقدم ما يلزم المؤجر من القود والسوق وما يلزم لذلك. هنا ما الذي على المستأجر ولا يلزم المؤجر، بل هو على المستأجر؟ على المستأجر ما يحتاج إليه المستأجر عادة من محمل، يعني الصندوق الذي يوضع فيه الشيء، أو من ما تربط به الأحمال ونحو ذلك، وكذلك غير المحمل أيضا، مثلا ما يحتاج إليه من بسط ومن أثاث ومن فرش وما إلى ذلك، فهذا كله على المستأجر ولا يلزم المؤجر. يشبه بسط الدار، يعني الفرش التي تختار للدار، فكذلك مثل هذه الأشياء التي يحتاجها، مثل بعض الناس مثلا أيام الإبل يحتاجون إلى شيء تزين به من بعض أربطة أو زينة معينة أو خرق معينة يزينون به الإبل التي تركب، وكذلك مما يحتاج إلى مثلا الهودج، مثل الهودج الذي هو عبارة عن مكان، ولا سيما ما يحمل فيه النساء يوضع على البعير، ويعني توضع له أشياء ومظلات ونحو ذلك، فهذه كلها على المستأجر وليست على المؤجر. ويبدو أنه لو اشترطها على المؤجر أن ذلك لا بأس به، لو أن المستأجر في البداية اشترطها، أما لو سكت عن ذلك فإنها على من؟ على المستأجر، على المكتري الذي هو المستأجر. نعم.
صلى الله عليكم. في زمننا مثلا خزان الغاز وتظليل المظلة للسيارات،
هذا خزان الغاز الحقيقة بحسب ما يشترط، أما تظليل السيارات وما إلى ذلك، وكذلك مثلا
دهان معين،
أجهزة معينة، فهذه ترجع إلى العرف، مردها إلى العرف. أي نعم.
قال: وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا.
يعني أيضا مما يكون على المستأجر تفريغ البالوعة إذا كان قد استلمها ماذا؟ فارغة. أما لو أنه وجدها مليئة بما يحتاج إلى تفريغ فهنا تلزم من؟ المؤجر. تلزم المؤجر، وإنما تلزم المستأجر متى؟ إذا كان قد أخذها فارغة فامتلأت، أو وضع فيها جيفة، أو وضع فيها زبالة تحتاج إلى كنس، أو امتلأ الكنيف طبعا المرحاض أو نحو ذلك، أو مثلا انسد طرق الماء بسبب المستأجر، فكل ذلك إصلاحه على من؟
مستأجر.
على المستأجر لا على المؤجر. نعم.
قال: ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه.
العقبة ما هي؟ يعني مثلا يقول أنا أركب هذه الدابة لمدة كذا أو لمسافة كذا، مثلا يقول أنا أركبها لمدة ساعتين، أو أركبها 4 فراسخ أو 10 كيلومترات أو نحو ذلك، فهذه جائزة، بما أنه لو أنه استأجرها طول الوقت فكذلك لو استأجرها في بعض الزمان أو في بعض ماذا؟ أو في بعض المكان، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، كانوا يعتقبون البعيرة 3 والـ4 بل والـ10. وجاء في سورة جاء في من أشراط الساعة أنهم يعني عندما تأتي النار التي تسوق الناس أنهم يعني منهم من يعتقب البعير والبعيرين 3 يعتقبون والـ4 بل والـ10 يعتقبون بعيرا واحدا. وهذا يدل على أنه ربما تنتهي هذه الآلات في آخر الزمان ويعود الناس إلى ماذا؟ إلى الإبل والمحمولات والمحامل الأخرى. نعم.
قال: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك.
يعني مثلا شخصان استأجرا بعيرا أو سيارة أو حمارا أو بغلا أو خيلا، كل مرة يركبها واحد منهما، فإن كان الأمر متفقا عليه بأن يقال فلان هو الذي يبدأ ثم يعقبه فلان، فهذا يعمل به. أما إن اختلفا فتوضع قرعة، فما وقعت القرعة عليه أولا يكون هو ماذا؟ يكون هو الذي يبدأ الركوب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي رحم الله الجميع، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع.
عقد لازم، هنا العقود على قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. الجائزة هي التي لأحد الطرفين فسخها متى شاء، فهذه عقود ماذا؟ جائزة، عقود جائزة، ويمثل لها بالشركات ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يطلب الفسخ في وقت يحصل فيه ماذا؟ ضرر على أخيه. أما العقود اللازمة فهي مثل البيع والإجارة، فالبيع الإجارة عقد لازم، فإذا اكترى دارا مدة سنة فليس للمؤجر أو المستأجر أي حق في فسخ الإجارة إلا إذا حدث ما يوجب ذلك كما سيأتي تفصيله في بعض الأحوال، لكن ليس لأحدهما الآخر، وهذا تقريبا بالاتفاق، وإن كان هناك قول على ما أذكر عند الحنفية أنها عقد جائز، لكن الصحيح أن عامة الحنفية مع بقية الفقهاء في أنها عقد لازم ليس لأحدهما الاستقلال بفسخه، لكن لو أن أحدهما أقال الآخر إقالة فالإقالة مشروعة، لو أن المؤجر قال أقلني فأقاله المستأجر، أو العكس لو أن المستأجر قال أقلني فأقاله صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، وعندنا حديث من أقال مسلما من أثر قال الله عثرته يوم القيامة. فالإقالة يعني الجائزة لأنها مشروعة وينبغي للمسلم أن يراعي أخاه والحال هذه. نعم.
قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع.
يعني شأنه شأن البيع، لو مات المؤجر الإجارة تنفسخ أو باقي تبقى؟ تبقى. لو مات المستأجر تبقى ويتولى ولورثة كل منهما استيفاء تلك المنفعة، فلورثة المؤجر أخذ العوض ولورثة المستأجر الانتفاع بمنفعة ذلك المؤجر ما دام العقد ماذا؟ باقيا، ما دام العقد باقيا، وهذا بشرط بقاء العين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال قال في الفروع وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق رحمه الله.
إذا قال قال في الفروع يقصد ابن مفلح، يقصد ابن مفلح في الفروع، ويذكر أنه وافقه الموفق ابن قدامة. إذا أطلق الموفق في عند الحنابلة يقصد به من؟
ابن قدامة.
ابن قدامة. وإذا مطلق وإذا أطلق تقي الدين فالمراد به من؟ شيخ ابن تيمية. وإذا قيل القاضي يطلق به يطلق على من؟ القاضي أبو يعلى. فهذان روي عنهما أنهما يخالفان في ما إذا مات ماذا؟
أحد
المكتري.
نعم.
إذا مات المكتري ليس لأحد أن يخلفه، ولكن القول الأول هو الإيش؟ هو المختار إن شاء الله تعالى.
قال ولا بتلف المحمول. قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله.
يعني لو أنه استأجر بعيرا أو سيارة لحمل مثلا أكياس من الأرز ثم هذه جاءها مطر فتلفت، أو مثلا أكياس من الملح والملح يذوب بماذا؟ بالماء، أو مثلا ليحمل دابة أخرى، مثلا استأجر سيارة لحمل غنم أو إبل ثم ماتت تلك الأغنام أو تلك ليش الإبل، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ الصواب أنها لا تنفسخ، لأن المنفعة باقية فبإمكانه أن يحمل عليها شيئا آخر مماثلا لماذا؟ للذي تلف، بشرط عدم الضرر كما تقدم لنا في الفصل في الدرس السابق. أما لو أنه حمل البعير ما لا يحتمل أو حمل السيارة فوق طاقتها أو نحو ذلك أكثر مما اتفق عليه أو أكثر من الشيء الذي تلف فهذا لا يجوز، بل يضمن ما يترتب على ذلك. نعم.
قال ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.
لو أن شخصا أجر عينا أجر دارا ثم إنه أوقفها، هل لأصحاب الوقف أن يذهبوا إلى المستأجر ويقولون الآن العقد انفسخ تخلع تفسخ الإجارة أم لا؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل تبقى الإجارة على ما هي عليه حتى بعد إيقاف ذلكم العقار الموقوف. نعم.
قال ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع.
يعني لو أنه باع العين المؤجرة لشخص آخر الإجارة باقية أم باطلة؟ باقية. كذلك لو أنه أوصى بها، كذلك لو أنه وهبها لشخص آخر فالإجارة التي عقدت على منفعة معينة تبقى كما هي إلى أن تنتهي مدة الإجارة أو العقد المتفق عليه. نعم.
قال ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة.
يعني يجوز بيع
العين المؤجرة، أنت أجرت سيارة على فلان من الناس ثم بعتها، الإيجار يبقى والبيع ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ البيع. وقوله كالمزوجة، لو أن أمة مزوجة فباعها مالكها، فباعها مالكها، فالإجارة تنتهي أو تبقى؟ تبقى الإجارة، تبقى بشرط خدمة معينة لا يترتب عليها فساد، لا يترتب عليها ماذا؟ فساد. نعم.
قال ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء.
يعني لو أن المشتري كان يجهل أن هذه البضاعة، أن هذه الأمة أو هذه السلعة أو هذه السيارة، لو أنه ما علم أنها مؤجرة ويتضرر بذلك، هل له خيار أم ليس له خيار؟ له الخيار، له الخيار، إما أن يفسخ البيع وإما أن يقبل والأجرة ماذا؟ ها؟ له. فإن كان مضى مدة، فإن كانت قد مضت مدة، يأخذ المؤجر الأول قدر ما يقابل تلك الإيش؟
مدة.
المدة، وما تبقى من المدة يكون تكون الأجرة لمن؟ للمشتري، تكون الأجرة للمشتري. نعم.
قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه.
يعني شخص استأجر دارا فجاء سيل فهدمها، أو استأجر عبدا فمات، أو استأجر دابة فماتت، أو استأجر سيارة فعطبت تلفت تماما، فهنا تنفسخ الإجارة ولا تنفسخ؟ تنفسخ، لأن المقصود هو من العقد هو الحصول على تلك المنفعة، وبتلف تلك السلعة أو بتلف تلك الدابة أو الدار قد انقطعت ماذا؟ المنفعة، وبالتالي تنفسخ ماذا؟ الإجارة. وللمؤجر أخذ ما يقابل المدة التي مضت قبل ماذا؟
تلف.
قبل التلف له الحصول على الأجر الذي يقابل المدة التي كانت قبل التلف. نعم.
قال وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر.
صحيح. هنا لو أن زيدا استأجر مرضعة لترضع ابنه، ثم حصل أن المرتضع الذي هو الطفل عاف لبنها، لم يستسغه ولم يرضع، هنا تنفسخ الإجارة أو تبقى؟ ها؟
تنفسخ
لتعذر استيفاء المنفعة وهي الرضاعة، ولأن الناس قد يختلفون، فقد تدر لبنا على الطفل الفلاني ويمتنع درها على الطفل الآخر، ولأن حتى طريقة الرضاعة تختلف من طفل إلى آخر. فمتى تعطلت المنفعة وهو عدم رضاعه أو عدم إدرار لبن أو نحو ذلك، فإن تلك الإجارة تنفسخ أيضا من باب رفع الضرر. نعم.
قال رحمه الله وكذا إن ماتت مرضعة وهدم الدار لما تقدم.
وكذا لو ماتت المرضعة، إذا ماتت المرضعة انقطعت ماذا؟ المنفعة، ويطبق عليها ما تقدم. فإن كان موتها بعد مضي مدة من استئجار تلك المرضعة، فإن ورثتها يأخذون القدر الذي إيش؟ أجرة القدر الذي أرضعت فيه، إن لم تأخذه هي في حياتها. وإن لم تمضي مدة بل مباشرة ماتت، فلا شيء للمؤجر، فلا شيء لورثة المؤجر الذي مات، وكذلك حكم الدار التي انهدمت، فإنه إن كان قد مضت مدة أخذ ما يقابل تلك المدة من الأجرة، وإن لم تمضي مدة انفسخت الإجارة فورا ولا شيء للمؤجر. نعم، وقفنا على حالات تعذر المنافع. نقف هنا ونبدأ بالإجابة على الأسئلة. إخواني، ونبه على شيء، أعفوني أعفاكم الله من النار من الأسئلة بعد الدرس، وذلك في كل يوم. وجدت أنا آثارا سيئة لهذا وزحام، ولا سيما عند الأبواب تكدس، وأيضا وجدنا من يسجل اختلاسا، وأنا قلت لكم أن لا أسمح بتسجيل أي شيء خارج ماذا؟ خارج الدرس. وعلى أي حال، يعني الأسئلة التي بعدها أي سؤال لابد أن يكون مكتوبا ابتداء من اليوم، ابتداء من اليوم أي سؤال غير مكتوب لا أعفوني منها أعفاكم الله من النار.
أحسن الله إليكم، أحسن جميعا، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن جواز تكرار زيارة قبر النبي
صلي وسلم
صاد بعد كل صلاة وأجرها.
أولا احذف صاد، أنت بخيل حتى بهذه الجملة، بارك الله فيك، لا تكن بخيل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر دائما من الصلاة والسلام عليه، ولا تقول صلعم، ولا تقول صاد سين، ولا تقول صاد، ولا تحول الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وابتهالات كما يفعل في بعض مساجد المسلمين. كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما تكرار الزيارة للقبر، وبارك الله فيك يا أخي المسلم، فإنها بدعة من البدع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ أي لا تترددوا لزيارته مرة بعد ماذا؟ بعد مرة، لا تترددوا للزيارة مرة بعد أخرى، فإن ذلك محرم. والصحابة رضوان الله عليهم، وهم أشد الناس حبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يترددون على القبر للصلاة في لزيارته، بل كانوا إذا رجع أحدهم من سفر أحيانا يزور دون التقيد بوقت معين. وكان عمر بن عمر رضي الله عنهما إذا عاد من سفر وصلى في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولم يكرر ذلك. أما التكرار في بعد كل صلاة فهي بدعة مردودة وغير مقبولة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يضاف إلى هذا ماذا؟ أن فيها أذى للناس وللمصلين ولإخوانك الذين يعني أتوا ليزوروا أول مرة، فاعلم هذا الحكم وفقك الله. نعم،
سائل كريم.
ثم إن الزيارة ليست بالتمسح بالشبابيك، الزيارة تسلم ثم تنصرف، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تتمسح بالشبابيك ولا تطوف بالقبر. الحمد لله الآن الطواف مستحيل، كان قديما يطوفون به عندما كان قبل أن يغلق هذا تلك الفتحة التي كانوا يطوفون من خلالها. فالطواف بالقبور محرم حتى ولو كان قبرا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم،
سائل كريم بهلول يقول: مسألة أحسن الله إليكم، تزويج الأمة وموت العبد المؤجر، يقول: تلك أمة قد خلت، حسب سؤالي أن الفقهاء رحمه الله لا يلامون، تلك أمة قد خلت، لكن يقول: يا شيخ، هل من المناسب تدريس هذا مع وجود حقوق الإنسان في كل العالم؟
يا أخي الكريم وفقك الله، العلم الشرعي يدرس في كل وقت حتى وإن تعطلت منافعه في فترة من الفترات. فمعرفة هذه الأحكام أمر واجب، معرفة الرق وأحكامه وأحكام الجهاد أمر لا بد منه. وكأن السائل عفى الله عنه وعنه يائس من عودة ماذا؟ الجهاد. كأنه يائس من عودة الجهاد الذي ندين الله به أن الجهاد باق إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. الجهاد باق إلى قيام الساعة، ولكن بماذا؟ بضوابطه الشرعية، وليس على منهج داعش والقاعدة والنصرة وغيرهم من الفئات الضالة. الجهاد الحقيقي الذي على رأسه أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن إذن الإمام يعني المسلم الحاكم الذي هو أدرى وأعلم بضوابط الجهاد، ورابعا إذن الوالدين، وخامسا أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، وسادسا أن لا يكون في المسلمين ضعف يخشى من استئصالهم، وسابعا أن تكون لهم شوكة، وثامنا أن يبدأ بالدعوة إلى الله قبل بدء ماذا؟ قبل بدء الجهاد. فإن تحققت هذه الشروط الثمانية فحي على الجهاد. أما مواقف الناس في الجهاد فهي ثلاث مواقف. الموقف الأول الذي ذكرته لكم وهو موقف أهل السنة والجماعة، هو أن الجهاد باق إلى قيام الساعة مع وجود شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع، مع وجود شروط وانتفاء موانع. وقد لخصتها لكم في ثمانية أمور، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الجهاد في كتب الفقه. ومما ألف في هذا العصر كتابان جميلان، أحدهما قدمت له وهو ضوابط الجهاد للشيخ حمد العثمان وفقه الله في الكويت، والثاني ضوابط الجهاد لأخي الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي. وأما الفئتان الضالتان الأخريان، إحداهما منعت الجهاد بالكلية وهم غلاة إيش؟ المتصوفة، ويقولون الجهاد هو جهاد النفس فقط، والجهاد انتهى من زمان وليس له وقت الآن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء خدموا الاستعمار، خدموا الاستعمار وخدموا أعداء الإسلام. والفرقة الثانية التكفيريون الذين غلوا في الجهاد فأوجبوه بدون قيد ولا شرط، أوجبوه بدون قيد ولا شرط، وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. فالذين دينوا الله بأن الجهاد باقي بشروطه، لكن لا على منهج داعش ولا ماعش ولا الخسرة ولا النصرة ولا القاعدة ولا تلك الفرق الضالة من التكفيريين ومن نهج نهجهم، لأن سبب الرق إنما هو الجهاد سبب. ولذلك يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أما لو قال قائل: هل يوجد رقاء الآن؟ أظن أنهم لا يوجدون، أظن أنهم لا يوجدون. ومن ملكوا في الغالب فإنهم قد يكون غالبا أنهم ملكوا بطريق غير شرعي، بطريق الخطف، ويعولون فقط على اللون وما إلى ذلك، وهذا كله باطل، فانتبه لهذا يا عبد الله. فنحن ما نعطل الأحكام من أجل الأمم المختلفة أو المتحدة كما يسمونها أو قوانينهم الوضعية، لا، الأحكام باقية إلى قيام الساعة، لكن المهم الصحة في تطبيق تلك ليش الأحكام، المهم هو الصحة والدقة في تطبيق تلك الأحكام. نعم.
سؤالان أحسن الله إليكم متقاربان. الأول يقول: اشتريت جهاز كشف الذهب والماس في بلدي كذا وأعمل فيه، وسؤاله هل ما يجده من الماس والذهب لحكومة حق فيه؟ الثاني يقول يذكر بأنه وجد قدرا كبيرا من الذهب في بلده كذا، نفس البلد أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول لا أستطيع استخراجه لكون الجن يحرسونه،
هذا دجل،
فهل هناك دعاء يقال لانصرافهم عنه؟
هذا دجل فلس بكثير من الناس. أولا بارك الله فيك، ما وجد من دفن الجاهلية إن كان صحيحا من دفن وكنوز الجاهلية فهذا للمسلم أن يأخذه، وفيه زكاة وهي الخمس، شرط أنه من كنوز من؟ انتبه، من كنوز الجاهلية قبل الإسلام. أما ما وجد من كنوز في الإسلام فهذه إن عرف صاحبها وإلا فإنها ملك للحكومة للدولة المسلمة، وليس لك حق فيها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وأما الجهاز الذي يدعى أنه يكشف الكنوز التي تحرسها الجن فهذا والله إنه لدجل وألف دجل. زيد من الناس أتى بساحر من بلاد كذا وكذا، وذهب إلى مكان في بلادنا هنا وقال هذا المكان فيه كنز لكنه محروس من الجن، وأخذ هذا الساحر من هذا الدكتور 100,000 ريال، ها 100,000 ريال، جلبه من بلدة كذا وكذا من البلاد التي انتشر فيها من السحرة من البلاد العربية وللأسف، ها فأخذ 100,000 وأخذوا أجهزتهم وذهبوا إلى منطقة شمال المدينة وحفروا، قال والله هؤلاء الجن أقوياء لا أقدر عليهم، لكن قاتله الله لعنه الله، لكن اذهبوا إلى المكان الفلاني احفروا هنا، فذهبوا وحفروا، قال أو أيضا هؤلاء جن أقوياء ما استطاع أن يقومهم، وهكذا لما حفروا 3 حفر أمسى ولا أصبح، غادر إلى بلاده وأخذ 100,000 وأكل هؤلاء ترابا الذين استقدموه من المتعلقين بالسحرة. فهذا ارتكب 4 جرائم، هذا الذي استخدمه ارتكب 4 جرائم حتى ولو كان سعوديا، أقول ارتكب 4 جرائم. الجريمة الأولى أنه ذهب إلى السحرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذهاب إلى السحرة والكهنة. الجريمة الثانية أنه صدقهم، وفي هذه الحالة كفر إلا أن يعود إلى الدين من جديد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول أكملوا فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه استخدم هذا المجرم ويعني تعاون معه على هذا المنكر، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الرابع أنه غش واستخدمه لغير غرض شرعي، وطاعة ولي الأمر واجب تطبيقها في الاستخدام، فلا يجوز استخدامه من أحدا إلا بالشروط والضوابط التي وضعها ولي الأمر حماية للمجتمع. فانتبه لهذا يا عبد الله، يقول لك هذا الكنوز وهذا الجهاز معك، والله الذي باعك الجهاز كذاب، والذي يقول لك إن هنا كنز كذاب، والذي يقول لك إن هذا كنز تحرسه الجن كذاب أيضا. فتب إلى الله وعد إلى دينك من جديد، ولا تصدق هؤلاء الكفرة والسحرة، إياك أن تصدقهم يا عبد الله. إلى درس الغد استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.